بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده، وانفعنا بمحبته، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. الحديث اليوم موجه إلى الفتاة المسلمة، وهو إجابة عن سؤال: كيف تختارين زوجا يكرمك؟ الحقيقة هذا السؤال لا يدور في ذهن الفتاة في فترة من فترات عمرها محددة، ولكن لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها جعلت هناك ارتباط بين الرجل والمرأة، فإن هذا السؤال قد يكون لعبة في طفولة البنت، وقد يكون نوع من أنواع النمو والتطور في النمو في مراهقتها، ولكن عندما تبدأ في دخول إلى أبواب الرشد يبدأ هذا الأمر يصبح سؤالا ملحا، وهم تحمله، ورغبة في أن تعلم كيف تختار زوجا، ليس زوجا فقط ولكن زوجا يكرمها. نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أظن أنه لي علاقة بالموضوع، بل وعلاقة قوية جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام مسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني ممكن هو يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثا. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هنا جليس الصالح والجليس السوء إما بالرجل الذي يحمل المسك، هذا الرجل في أي علاقة معاه تكون خير، إما أنه هو يعطيك هدية أو يتحفك كده بتحفة، وإما أنك تبتاع منه، أنك تبتاعي منه تشتري منه مسك، وإما أنه يعني الجلوس معاه تجد منه ريح طيب. ونافخ الكير ده لإما يحرق ثيابك إذا اقتربت منه، لإما تجد منه ريحا خبيثة. وهذا المثال يعني مثال يمكن أن يكون في لحظات أو في وقت، لأن مش ممكن الإنسان هيكون قاعد على طول جنب حامل المسك أو قاعد على طول جنب نافخ الكير، هي فترة وتعدي. ولكن إذا شبهنا الزوج بأحد هذين الجليسين، فالفرق أن مع الزوج تكون رحلة العمر. فأنت تختاري حامل المسك، كيف تختارين حامل المسك الذي يلازمك حياتك كلها فلا تجد منه إلا ريحا طيبا، أو يعطيك من مسكه وعطره وطيب. أنت لا تختاري مجرد زوج، ولكن تختاري ذلك الذي علاقاتك معه للحياة ستكون كلها خير. وإذا أخطأت في الاختيار فالحقيقة سيكون البديل لحامل المسك نافخ الكير، الذي عرفنا ماذا يعطي، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذلك أنا عاوز يعني أغير السؤال، لأني بالطريقة دي اكتشفت أنك لا تختارين مجرد رجل، ولكن هناك مجموعة من الملامح الأساسية التي لابد أن تعرفيها عندما يتقدم لك أي شاب يريد أن يرتبط بك عن أي شيء تبحثين. هل تبحثي عن مجرد رجل، أو تبحثي عن رجل غني، أو تبحثي عن رجل شكله جميل، أو تبحثي عن رجل مصلي، أو تبحثي عن رجل كما يعني كثيرا يعني هو اللفظ المتداول متدين. أنا أريد في البداية أن أبين أن الأمر يحتاج منك تفكير أطول من كده. من تختارين؟ تختارين حامل المسك. تعالي نشوف من هو الزوج في القرآن. هل تختاري مجرد ذكر أم رجل أم زوج؟ ما الفرق بين الثلاث كلمات؟ أنت ممكن تقولي طب ما كل الثلاثة دي مترادفات لمعنى واحد. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين النوع يتحدث عن النوع ذكر في القرآن الذكورة. هناك فرق بين الذكورة والرجولة. الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. يقول سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فعندما يتحدث عن النوع يذكر الذكورة ولكن الرجولة شيء آخر. سوف نستفيض في الحديث عنها عندما نتحدث عن الصفات ولكن نذكر مثال واحد. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يذكر الرجولة ذكرها في مواقع العطاء. نجد الرجل الذي يقف مع الأنبياء ويدافع عنهم يقول الله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. والرجل الذي يقف مع النبي ويبين له أن هناك يعني مشكلة سوف تحدث له رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. في موقف المساجد فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذه صفات الرجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في موقف الجهاد وموقف البذل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالرجولة صفات إذا اكتسبها الذكر أصبح رجل. أما الزوج فهو أمر آخر. عندما يطلق على الرجل زوج فإنه بيان للعلاقة. فأنت تختارين في البداية القوام، تختارين حامل المسك، تختارين الرجل، ثم تختارين القوام. الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء. والقوامة معناها القيادة وبيان أن الرجل في البيت هو القائد. فبالبداية أنت ستسلمين راياتك لهذا القائد، فلابد أن تختاري قائد ذو صفات مؤهلة. تختاري قائد، تختاري قوام لحياتك، ترضين داخلك أن يكون له درجة أعلى منك. الله سبحانه وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة. ولن تستطيع أن تحدث عندك قناعة بأنك تعطيه هذه الدرجة إلا إذا كان له صفات معينة. ستختار الرفيق الذي يشارك رحلة الحياة، ستختار الجليس الذي يهديك عطره، ستختار الصدر اللي هتتخلصي فيه عن بقايا أحزانك، ستختار المستشار اللي يضيء لك مصابيح الهدى في حياتك، ستختار في النهاية الأمين الذي يأخذ بركاب حياتك ويسير بيها إلى الغاية التي تبغيها، جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. فحسن الاختيار هو البوابة الأولى التي تدخلي منها إما إلى إكرام ومودة ورحمة وإما إلى الهوية. من أجل ذلك كله لابد أن نجلس معا هذه الجلسة لنجيب على هذا السؤال، كيف تختارين زوجا يكرمك؟ وعلشان كده أحضرت ليكي خمس أدوات. هذه الأدوات الخمسة هتساعدك إن شاء الله في هذا الاختيار. هذه الأدوات هي متى، لماذا، من، أين، كيف. تعالي نستخدم أداة لنرى في النهاية على ماذا سنحصل. متى؟ طبعا يعني منذ أن تنجب الأم بنت أول فكرة بتيجي في دماغها إنها تفكر الله في حديث المستقبل، لغاية لما يصبح جد ويبدأ بقى الأم تتحدث بقى مبسوطة أو بنت تقدم لها 10 خطاب وأكثر من كده. أول ما تبلغ بنت سن 15 سنة يبدأ الحديث حولها وتبدأ يعني الشباب الذي يراها أو الذي يسمع عنها أو الذي يتعرف عليها أو يرى منها من خلق يبدأ في التقدم. ولكن الأمر يتعلق بمستقبلك وحياتك، فلابد أن نجيب عن هذا السؤال. متى تبدأ في التفكير في اتخاذ قرار اختيار أحد المتقدمين؟ هل هو سن 15 سنة؟ ولا 18 سنة؟ هل بعد انتهاء الدراسة المتوسطة ولا الجامعية ولا الدراسات العليا؟ طبعا الإجابة عن هذا السؤال بيختلف من مجتمع لآخر، ومن يعني من جو الريف لجو المدينة، من التي تتعلم تعليم متوسط للي تتعلم تعليم عالي. ولكن أنا أضع بين يديك للإجابة عن سؤال متى مجموعة من الضوابط تجعلك تستطيع أنك أنت تقولي السن ده هو أنسب سن أبتدي فيه فعلا أقبل من يتقدم. أولا، كلما كان سنك صغير هيصبح قرارك أن يكون القرار نابع من اختيارك أنت الشخصي أقل، وغالبا ما يكون الآخرين الوالد والوالدة والإخوات ومن هم أكبر منك ليهم رأي أكبر في اختيارك. في المرحلة السنية قبل سن 18 سنة هي مرحلة تسمى في علم النفس مرحلة المراهقة. المرحلة دي بيبقى فيه نمو عام في جميع أجزاء الجسم، بل وهناك نمو عقلي ونمو معرفي ونمو اجتماعي، ولذلك بينقصك في هذا الوقت كثير من المعارف والمفاهيم اللي بتساعدك على الاختيار. عندما تبلغي سن 18 سنة بتكوني تقريبا انتهيتي من التعليم المتوسط، وبدأت تتحدد معالم حياتك العملية، وهيتتكون ليك صورة مناسبة للشكل الاجتماعي والحياة الأسرية اللي انت تحبي أن تعيشيه. بتبدأ تتجمع عندك مؤهلات أخرى في ذهنك غير الشكل. في السن اللي هو قبل 18 سنة تبقى المظهر الخارجي هو أهم المؤهلات عندك عشان خاطر تقبلي عريس، يعني بيبقى الشكل والمال والشياكة والوضع الاجتماعي، كل هذه الأمور بتبقى هي المسيطرة عليك قبل هذا السن. لكن بعد ذلك وعندما يصبح عندك معالم أخرى وتصبحي يعني عندك معارف أخرى وتتفتح عليك الحياة، بيبقى هناك أبعاد أخرى للاختيار، وتبدأ الصفات تتجمع عندك في الشخصية اللي تحبي ترتبطي بيها. إذا قررت أن يكون ارتباطك قبل سن 18 سنة فغالبا اللي هيتقدم إليك يعني شاب في مقتبل العمر يبدأ حياته العملية، فهيبقى طبعا غير مستعد إلا بعد فترة طويلة، وده هيطيل فترة الخطبة وعقد الزواج. وطبعا هذا الأمر في كثير من الأحيان بيبقى غير مرغوب فيه نفسيا واجتماعيا. أما إذا تقدم ليكي وإنت في السن الصغير دوت 15-16 شاب جاهز ماديا، فهيكون الفرق الزمني بين عمركم طويل، أو يكون معتمد كليا على والديه، ده بيخليه غير مؤهل لبناء بيت بنفسه ومعتمد باستمرار على الغير، ودي من العيوب الخطيرة في الرجل. يعني من خلال الضوابط البسيطة اللي احنا اتكلمنا فيها دي، ده طبعا رأي شخصي، ممكن يكون ظروف المجتمع تسمح بعكسه. أرى أن لما يبقى السن بعد التعليم المتوسط الثانوي أو ما يعادله اللي هو أو بلوغ البنت سن 18 سنة أيهما أقرب، بيبقى أفضل وقت تستطيع البنت تضع صفات جيدة للمتقدم، وتبقى عندها قدرة على اتخاذ قرار وما تستشعرش أن القرار هي ما خدتوش بنفسها، ويكون المتقدم سنه هيبقى قريب منها، يعني السن مناسب بينها وبينه، ويكون قدراته المادية تقدر أن هي يقيم بيت. فكل دي عوامل الحقيقة أنا برشح بيها أن تبدأ البنت في القبول والتفكير من سن 18 سنة. طبعا الكلام ده مش معناه أن السن اللي أصغر منه ممنوع شرعا مثلا أو حرام، لكن إذا كانت الظروف والله مهيئة لارتباط في سن أقل من دوت فأهلا وسهلا. وبرضه ده مش معناه أن البنت تأجل قرار التفكير في الزواج بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية أو سن معين، لأن كثير جدا بنجد بعض البنات وصل سنها 25 سنة بيبقى الأمر بالنسبة لها أمر يعني لا تفكر فيه، وأهم حاجة عندها أنها تحصل على الشهادة الجامعية العليا وشيء من هذا القبيل. والحقيقة أنا الكلام حول هذا الأمر الكلام إذا فتحناه سيطول بنا حول أهمية الزواج للبنت وإن أولوياتها إيه، وإن في النهاية هيكون الأهم عندها أو القرار اللي هي هتندم إن هي ما خدتوش إنها سن 18 لغاية سن 25 ما فتحتش الباب لهذا الأمر وقبلت أن يعني تختار الزوج أو تختار من سيستمر معها في رحلة الحياة. بعد ما وضعت هذه الضوابط البسيطة والمحاذير، يعني أن البنت أو الأهل يسارعوا بقبول العريس المتقدم للبنت صغيرة جدا في السن، أو أن البنت تترك موضوع الزواج إلى سن ما بعد 25 أو 27 أو حتى 30 بحجة التعليم أو حجة الحصول على الدراسات العليا أو حجة تحقيق ذاتها أو هذه الأمور، دي محاذير أنا بضعها وأقول الحقيقة لابد أن احنا ننضبط في تحديد سن الزواج. الأداة الثانية أداة لماذا؟ طبعا الإجابة عن هذا السؤال بسيط، أقول لك أمثلة. لأن العريس فرح وفستان وبيت جديد، ده الإجابة عن السؤال. لأن العريس هيخلصني من تحكم أبويا ومن عقد أخويا ومن سيطرة أمي، لأن كل صحباتي بقوا مرتبطين وأنا لقيت محرجة أو كده. أو مثلا إيه، لأن في عريس نقطة وأنا أخاف أخسره، أو ممكن عشان أنا بحب فلان ومفيش أي سبيل إن إحنا يعني يكون بيننا وبعض علاقة إلا نتقدم وخطبني، أو لأنه ابن عمي أو ابن خالي وأنا ليه وهو ليا وإحنا صغيرين. هي الإجابات دي إجابات ما تقومش بيوت، ما تديكيش دافع للاستمرار في الحياة الزوجية وتحمل رحلة العمر. وأنا بستشعر إن اللي بتجاوب إجابات بهذا الشكل إن لا زالت وإن كانت هي ناضجة وصلت سن 20 ولا 22 إلا إنها لا زالت في مراهقة عاطفية أو نفسية. أما الزواج كمسؤولية وكرحلة عمر مش واضحة في تفكيرها، وإن النتيجة المتوقعة لإما الفشل أو عدم الاستقرار أو عدم الاستمرار، لأن كل الأسباب دي هي ردود أفعال ومش أسباب أساسية تدفع للارتباط. وما تنسيش إن ربنا سبحانه وتعالى سمى عقد الزواج ميثاقا غليظا، وأمر المؤمن أن يفي بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إزاي هتوفي بعقد هو عبارة عن ناتج لرد فعل انفعالي أو عاطفي، وهتجيلك القوة إزاي إنك أنت توفي بعقد ناتج عن نزوة أو إعجاب بشكل أو عاطفة حب غير مدروسة إزاي؟ لكن الحقيقة هناك بعض الإجابات عن سؤال لماذا تدل على أن صاحبة الإجابة جعلت الزواج رحلة نجاح، جعلت الزواج نوع من أنواع الخطط اللي وضعتها لحياتها عشان تنمو هذه الحياة وتستمر. مجرد انتقال من بيت لبيت، أولا لأن الزواج نعمة من الله وسكن، دي إجابة. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله أنا يعني نيتي وأنا بفتح الباب للعريس عشان نرتبط ونبني بيت إن فعلا أحصل على هذه الآية وهذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لي سكن ويجعل فيه مودة ورحمة. لأن بالزواج حقق كثير من أهدافي في الدنيا والآخرة. أنا فاهم أنا عاوز إيه وليه هدف اثنين وثلاثة واربعة، أهداف الدنيا وأهداف الآخرة. أنا عاوز في دنيتي إن أنا أعيش سعيدة، أبني بيت سعيد، أنشر الحب في البيت دول، أعين إنسان آخر في حياته ويكون طموحاتنا تتجمع مع بعضها، وأستشعر إن نجاحه من نجاحي وهو أيضا يستشعر ذلك. أنجب أولاد، هؤلاء الأولاد يكونوا لبنات في المجتمع الصالح. أنا من أهدافي كإنسانة مسلمة إن أنشئ بيت يقوم على الإسلام، نموذج للبيت المسلم اللي كل اللي حواليه يتعلموا منه كيف يكون الإسلام. وأنا بتزوج لأجد المعين والرفيق الذي يساعدني على تحقيق هذه الأهداف. أما أهدافي في الآخرة فهي أن أحصل على الفردوس الأعلى، والزوج هو خير معين لذلك. وإذا اخترت زوج أنا أختار زوج من الذين علموا أن الله أمرهم أن يأمر أهلهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. فالله سبحانه وتعالى يعني إذا كان أمر الزوج بهذا الشكل فهيكون فرصة أن يأمرنا بالصلاة، والصلاة يعني رمز للدين كله الذي يوصل إلى الآخرة. وفي قصص كثيرة جدا جدا من قصص نساء المؤمنات نجد أن ليس هدفهم في الزواج هو مجرد الزواج، ولكن هو الهدف الأسمى. السيدة الرميصاء لما تقدم لها رجل يتزوجها اسمه طلحة، وكان رجل ذو مال وذو غنى وله مكانة، فقالت له يعني الله مثلك لا يرد، ولكني مسلمة وأنت كافر ولا يحل لي أن أتزوجك. بكده كان ممكن ينتهي الموضوع، ولكن لأن رميصاء لها هدف في الحياة في الدنيا موصل للآخرة فقامت بدورها في الدعوة. قالت له يا طلحة يعني كيف يكون رجل مثلك ذو عقل وذو مكانة يعبد شجرة أو خشبة نجرها حبشي؟ فهو ابتدأ يخاطبها بما يعلم أنه يغري النساء.
قال لها: أين أنت يا رميصاء من الأبيض والأصفر، الذهب والفضة؟ قالت: والله لا أريد أبيض ولا أصفر، ولكن مهري إسلامك. فانطلق الرجل وذهب ودرس وفهم ووعى، وبدأت الأمور تتضح عنده، ثم أسلم، ثم جاء مرة أخرى ليخطبها، وكان مهرها إسلامه. هذه المرأة كانت لها هدف من الزواج، وليس مجرد الزواج لمجرد الزواج. من الإجابة عن سؤال لماذا، لأن الزواج حصن تحتمي به المرأة من الفتن. والمرأة في الحياة معرضة لفتن كثيرة جدا تعترضها في الحياة. من الإجابات أيضا التي تجيبها المرأة المسلمة التقية الواعية الفاهمة، لأن الزواج ينتج الذرية الصالحة، والذرية الصالحة وحسن معاملة الزوج طريق إلى الجنة. فتاة تفهم أن مجرد معاملتها لزوجها أن مفتاح الجنة في يد زوجها، في يد معاملتها لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أين أنت منه؟ فهو جنتك ونارك. بنت فهم هذا الأمر فقررت أن تدخل الجنة من هذا الباب. ثم لأن الأمومة وتربية الجيل الصالح أشرف المهام التي أوكلها الله بالإنسان. بالله عليك، لما تكون الإجابات دي كلها هي إجاباتك عن سؤال لماذا، يبقى أنت فعلا حطيت رجلك على أول درجات النجاح في الحياة الزوجية، وهو تحقيق أو تحديد الهدف السليم. لكن برضو قبل ما ننتهي من الإجابة عن لماذا، مش معنى الإجابات الأخرانية دي إن إحنا بننكر الكلام الأولاني. لكن بعد ما تحدد هدفك الواضح من أن الزواج هو نعمة من الله، وأن بالزواج تحقق أهدافك في الدنيا والآخرة، وأن الزواج حسن تحتمي به، وأن الزواج ذرية صالحة وحسن معاملة لزوج فذلك باب للجنة، وأن الأمومة وتربية الجيل الصالح من أشرف الأعمال أو كان الله بالإنسان، يعني الفطرة، فطرة الإنسان ما نمنعهاش. فيعني مدام لا تتعارض مع الدين فلابد أن نحترمها. فما فيش عيب في قريب أو حبيب أو الرغبة في فرح أو فستان أو زينة، رغبة في الاستقلال، كل الأمور دي لا ننكرها، ولكنها تأتي بعد تحديد الهدف السليم في الزواج. فإذا استخدمت الآداة الأولى أداة متى، وعلمت السن المناسب اللي يبدأ تفكيرك فيه ينظر للانطلاق في التفكير أو فتح الباب لمن يتقدم، وعرفت الإجابة عن لماذا، حددت الهدف الذي به تنطلق إلى تحقيق النجاح في الحياة الزوجية، تعال نستخدم الأداة الثالثة أداة من. طبعا كل بنت لها أحلام، وفي حلمها بتشوف ورق ورد كده يعني بيطير حواليها، وفارس الأحلام اللي جاي على حصان أبيض. يعني كل هذه الأمور معنى كلامنا ليس إلغائها، هي الفطرة والحياة الإنسانية العادية اللي الناس بتعيشها. إنكارها نوع من أنواع نطح الجبال، لكن هذه الأحلام بتحتوي في النهاية على صورة غير مكتملة لصفات المتقدم. هحاول معاك في الإجابة عن سؤال من إن أقدم لك مجموعة من المرشحات يمر عليها من يتقدم، هتبتدي تطلعي في النهاية إلى الأفضل والأنسب ليك. هقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم العمدة في الموضوع ده، وأنا زي ما بقول لك كده زي ما المثل البلدي بيقول اجعليه حلقة في ودنك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، أنكحوه يعني زوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني هم بس دول الصفتين اللي أدور على العريس من خلالهم، دينه وخلقه، مفيش صفات تانية. على فكرة الكلام اللي أنا بقوله ده واللي هو في ذهنك دلوقتي جه برضه في ذهن الصحابة اللي سمعوا الحديث ده، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه، طب لو كان فيه عيب كده ولا كده ما نقبلوش بيه رغم أنه عنده دين وعنده خلق. فقال صلى الله عليه وسلم، أعد الكلام تاني: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ثلاث مرات. متخيلة معايا الجو كان عامل ازاي؟ ده بيقال كلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه جوزوه. فرد عليه قالوا: طب لو كان في أي عيب يا رسول الله. ينفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن يستشعر أن المعنى مش واصل هؤلاء الناس، فيكرر الجملة ثلاث مرات. يبقى الكلام ده مهم، الصفتين الأساسيتين اللي بيعتبروا هم البوابة اللي تبتدي تفكري فيها. الشباب كلهم اللي متقدمين لك هيمروا منها، دين وخلق موجودين، بس يبقى تختار منهم بقى على اساس الصفات التانية. ما هو مش اي حد برضو عنده دين وعنده خلق هيصلح ليكي. ولكن اللي عاوزين نقوله بقى عكس كده، لا ممنوع. واقول لك ليه، نخلي بلاش انا اقول، نخلي الامام الحسن ابن علي رضي الله عنهما يقول. الامام الحسن ابن علي رضي الله عنهما يستشيره، واحد جاله بيساله بيقول له خطب ابنتي جماعه، اكتر من واحد جايين يخطبوا بنتي، فمن ازوجها؟ شوف بقى الاجابه الجميله. قال له الامام الحسن ابن علي رضي الله عنهما زوجها من يتقي الله. اي حد هيجي يسال هذا السؤال هنقول له اجابه النبي صلى الله عليه وسلم، من تنضون دينه وخلقه. لكن الامام الحسن قدم تعليل رائع لهذا الاختيار، قال فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. فاحيانا المحب بيقسو، واحيانا المحب بيبقى بخيل، واحيانا المحب اناني، واحيانا المحب لا يرى او يدور على راحته وما يدورش على راحه الاخر. ولكن المحب الذي يتقي الله هيكرم الطرف الاخر، واذا ابغضها لم يظلمها. لان البغض اول مدخل من مداخل الظلم، لما اكون بكره انسان فبدور على طريقه اعذبه بيها. لكن اللي بيتقي الله بيعفو وبيصفح، والله سبحانه وتعالى في القران دائما يسوق المؤمن الى الصفح والى الاحسان حتى للذي يظلمه، والى كظم الغيظ، واذا عفوا عن الناس الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكانت هذه الاجابه الحقيقه مع الحديث النبوي تعتبر هي البدايه للاجابه عن سؤال من. فلما نيجي نسالك نقول من تختارين، هتجاوب تقولي ايه؟ الذي يكرمني. من الذي يكرمني؟ هو الذي يتقي الله. من هو هذا الذي يتقي الله؟ تعالي نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعتبره زي ما قلنا قاعده للاختيار. وانا احط لك ميزان في جمله تحطيها دائما في اعتبارك وانت بتختار، لابد من التوازن بين العقل والقصد. العاطفه القلبيه قليلا عشان ينتهي من موضوع الاختيار تماما، لان فتره الخطبه هي وعد، هذا الوعد قد يتم او لا يتم عشان ما تحصلش مشاكل بعد. ما فيش عيب ان تبقى فيه اماني جميله، ما فيش عيب انك تفكري في المال وتفكري في الوضع الاجتماعي وتفكري في المكانه العلميه وتفكري في اللياقه والشياكه والعائله، كل ده ما فيهوش عيب. ولكن كل ده تفكري فيه في المحيط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، من ترضون دينه وخلقه. يمكن ان تتنازلي عن اي صفه الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. واياك اياك من الذين قال فيهم الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من استسهل ان يسهو عن حق الله سبحانه وتعالى فسهل عليه جدا ان يضيع حقوق العباد. احذري والا تضيعي. صلاة هي بداية انك تقول ان انا مسلم، والصلاة هي اخر عروة تفك من قميص الاسلام. هتنقض عرى الاسلام عروة 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 عروة. واحد لابس قميص الاسلام وقافل الزراير كلها، تقدر تشد القميص ده من على جسمه؟ ما نقدرش. هتبتدي يتفتح عروة عروة. العروة الاولانية فاولها نقضا الحكم، هيبقى الاسلام غير محكوم به، غير منفذ شرع ربنا سبحانه وتعالى. سهل بعد كده، ما دام الاسلام شرع ربنا سبحانه وتعالى غير محكوم به في الناس، تسهل العروة بعد كده عروه عروه تنقض، واخرها نقضا، يعني القميص اللي مفتوح كله بس في عروه مقفوله، لو اتفتحت العروه دي لو شايف هواء طاير القميص فتنقضن عرى الاسلام عروه عروه، فاولها نقضا للحكم واخرها نقضا للصلاه. ولذلك الحديث اللي بعديه على طول، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر. من ترك الصلاه سهل عليه الكفر بعد ذلك. فبدايه من ترضون دينه أن تسألي عنه، هل هو مصلي؟ أنا جالي عريس لبنتي، أسأل عليه فين يا أستاذ؟ قلت له في الجامع، روح المسجد اللي جنب بيته واسأل عنه. فالحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المصفى اللي كله يعدي منها إلا من ترضون دينه واخره. مفيش أي مشكلة بعد كده إن احنا ندور على صفات الأخرى. نبتدي بأول حاجة التكافؤ. هي في المراحل الأولى من الحياة وبالذات عند البنت، لأن البنت بتبقى عاطفتها جياشة وعندها استعداد للتضحية وعندها استعداد للبذل والعطاء، وتحس كده ساعات بالزهو وبالتحقيق الذات لما تقف قدام أسرتها عشان يوافقوا على عريس هم رفضوه بسبب التكافؤ. أنا بقول لها الحقيقة وبقول لك يا بنتي ده غلط. أيوه راجل يا أستاذ ده متدين، ده من مرضى خلقه ودينه وماله، ولكن التكافؤ لم ينكره الإسلام بل هو شرط من شروط الزواج. أولياء الزوجة يستطيعوا أمام القاضي يطلقوا بنتهم من عريس تزوجته وهو ليس مكافئ له، والقاضي وافق، لأن التكافؤ في الإسلام أمر مقدم. بعد ما خلاص قلنا التدين والخلق نيجي لقضية التكافؤ. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لأمنعن زواج ذوات الأخاب إلا من الأكفاء. بل إن بريرة كانت عبدة متزوجة عبد، سيدها حررها فبالحرية انفصل عقد الزواج منه، لأن لازم جزء أن تتزوج الحرة عبد، وكان زوجها بيحبها وعاوز يستمر الرباط منها وما عندوش القدرة على إنه هو يحرر نفسه، لدرجة إنه كان بيمشي وراها ويبكي. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم يشفعه ويقول له يا رسول الله يعني اتشفع لي عند بريرة ترضى إنها تفضل معايا. لما راح النبي صلى الله عليه وسلم نده بريرة وقال لها أنا أشفع لزوجة مغيث اللي بيحبك إن تبقي معه، فهي طبعا شايفة إن هو مش كفء ليها دلوقتي، هي حرة وهو عبد. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم أآمر أم شافع يا رسول الله؟ قال لا بل شافع. فردت بأدب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها. وعشان برضو نبقى واضحين مع بعض، لأن دائما إذا قرأنا الكتاب من آخره هنستريح، والمشكلة إن البنت ما بتبصش لقصص غيرها، وإن مرحلة السن الصغير بيبقى عندها يعني رغبة في التضحية ورغبة في إنها تكون البطلة اللي استطاعت إن هي يعني تتزوج هذا الزوج رغم أهلها ورغم عدم وصفة أهلها. بنبص نلاقي بعد كده معظم المشكلات اللي بتحدث في البيوت سببها بيبقى خلل في التكافؤ بين الزوجين. وخلينا من الأول خالص، بدل ما يبقى خلاف مع الوالدين في البيت ويبقى عملية ارتباطك مشكلة، تعالي اقعدي مع الوالد اقعدي مع الوالدة واحسمي هذا الأمر معاه. قولولي من الأول اللي يتقدم ليا لابد الكفاءة بتاعته بالنسبة لي يبقى إيه. تعالي نشوف مع بعض إيه هي مفردات التكافؤ. في كثير من الأسر والعائلات مفردات التكافل المال والعائلة، لكن أنا نذكر مجموعة من المفردات الأخرى. أول حاجة وهذه الذي أثبتها العلماء بل بعض المذاهب خلت التكافؤ فيها بس، وهي الدين. قالوا أن التكافؤ في الدين، ولكن علماء آخرين دخلوا المال في هذا التكافؤ والنسب والحسب والوضع الاجتماعي. لابد أن يكون مكافئ ليك في دينك من حيث محافظة على حدود الله سبحانه وتعالى وعلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة إلى هذا الدين وعلى حفظ القرآن وعلى حضور مجالس العلم. وأفضل من ذلك كمان أن تكون عائلته على مستوى من التدين قريب من مستوى تدين عائلته. الأمر الثاني في التكافؤ الشهادة الدراسية، وعشرات من الحوادث والمشكلات اللي حدثت في البيوت واللي نظرنا فيها أغلبها كان بسبب أن شهادة الزوجة العلمية أعلى من شهادة الزوج. مثلا واحد حصل على شهادة متوسطة يتزوج زوجة حصلت على شهادة عليا، فالأفضل أن يكونوا متساويين في الشهادة الجامعية، ولو الزوج أعلى منها في الشهادة الجامعية فمفيش مشكلة، ولكن العكس الحقيقة بيسبب مشاكل في البيوت. أنا ما بقولش غلط ولا حرام ولا عيب ولا عادات التقاليد تمنعه، ما بقولش كده خالص، لكن أنا بنبه من خلال قراءة الكتاب من آخره أن في النهاية الحساسية الشديدة هي من مثل هذه الأمور في الكفاءة. الوضع الاجتماعي يدخل في الوضع الاجتماعي أمور كثيرة جدا، تقارن مكانة الوالدين، تقارب مستوى السكن، تقارب أسلوب المعيشة، وما تنسيش أنك بتختاري جد أولادك وبتختاري عم أولادك وبتختاري عمة أولادك، فلابد أن برضو تضبطي هذه الأمور وتضعيها في الاعتبار. التكافؤ في السن طبعا أمر السن ما فيهوش ضوابط شرعية بتضبطه، ولكن زي ما تكلمنا في الأول على أفضل سن بالنسبة للبنت أنها تبدأ تفتح الباب للخطبة
نقول ان الفرق السن بينهم لابد ان يكون مناسب. فالكبير في السن قوي طبعا الحقيقه بتبقى درجه التفاهم بينهم غير متوفره. الذي يصغرها في السن بتبقى برضه في بعض الضوابط بتقف قدامه. فالافضل ان يكون في فرق سن من 5 ل 7 سنوات. الامر الرابع في موضوع ضوابط التكافؤ الامكانيات الماديه. العريس الغني كتير جدا بيسبب ارهاق للاسر الاقل منه في الغنى. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وضح اهميه ان يكون العريس عنده مبادئ الزواج، وخلى السبب الوحيد ان الواحد يستطيع او المعنى الاساسي للاستطاعه هو الباءه، من استطاع منكم الباءه، بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. والباءه هي القدره الماديه على الزواج. فلا بد ان يكون عند في بالنسبه للامكانيات الماديه يكون عنده الحد الادنى اللي يستطيع من خلاله يبدا ان هو يتزوج. فالحد الادنى الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الباءه هو بدايه انه يقبل العريس. مش عيب ان بابا وماما يقولوا له يا ابني انت عندك ايه عشان تبتدي بيه. ايوه عنده دين وايوه عنده خلق، لكن لابد ان يكون عنده ما يفتح به البيت. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا النهارده ما حطش مستوى غنى معين للشاب وانظر الى الفقير نظره او اللي هو اقل من هذا المستوى نظره اخرى، لان كتير من الكرام ضاقت عليهم سبل الرزق، وكتير من اللئام ستروا عوراتهم وعورات لقمهم ببعض الاوراق الماليه. فالغنى ليس دليل الكرم والفقر ليس دليل اللقم، بل احيانا يكون العكس هو الصحيح. وخلي بالك ان الموضوع ده كان محل اهتمام في القران واشاره. الله سبحانه وتعالى يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. والله سبحانه وتعالى يعلم ان السبب الاساسي لرفض الصالحين هو فقرهم، فقال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وانا مش بقول ان احنا نختار واحد يعني معدم او الفرق بيني وبينه من الناحيه الماديه تكون كبيره قوي، ولكن بقول ان انا ما ابتديش انظر الى موضوع الغنى او الامر المادي كاساس للاختيار الزوج. فعندما يوجد الصلاح لا يعوق الفقر الاختيار. خلي بالك ان مهما عظمت امكانيات الشاب المتقدم هتتكسر قدام فيضان الطلبات المرهقة. فالحقيقة أنا بأطالبك أنك في الموضوع ده بالنقطة دي بالذات أن تكوني من أهل البركة. عارفة مين أهل البركة؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أقلهن مؤنة أقلهن تكلفة. كثير جدا جدا من الفتيات التي يعني كانت عندهم مستوى من الغنى ومستوى من المال لما تقدم لهم الزوج وسأل مثلا أنا أكثر حاجة يعني موضوع الشبكة او الذهب اللي هو الهديه اللي تيجي احنا بنسميها هديه الخطبه، هذه الهديه كثير جدا من الفتيات وهن تربوا في ان يكون معاهم ويرتادوا من الذهب والزينه رفضوا هذا الامر وقالوا ده امر معوق. ده مثال ونموذج. انا مش بطالب كل البنات برفض هذا الامر او بطالب الشباب بان هم يعني لا يحضروا هديه لزوجاتهم او لخطيبتهم او شيء من هذا القبيل، ولكن ما يبقاش مساومه ده بكذا واحنا عاوزين مبلغ وقدره كذا. الحقيقة يحول الزواج من أو بدايات الزواج من علاقة المودة والرحمة إلى علاقة مادية بتخلي الأمور بعد كده توضع في شكل غير سليم. نرجع تاني لموضوع الباءة. مرة كنا بنسأل أحد أساتذتنا سؤال فقال يعني إيه الباءة يا مولانا؟ فهو ضحك وقال الباءة الشقة. رغم أن الإجابة نكتة وطرفة لكن هذا واقع. العقبة الأساسية الكؤود اللي بتقف أمام الشباب في أنه يبدأ في التفكير في الارتباط هي الشقة. وبعدين تروح جاي أنت تضيفي على وجود هذه الشقة بيعوق الأمر وبيجعل الأمر فيه مشاكل، مع أنك أنت لو تشاركي في تقديم حلول في موضوع الشقة وفي تساهل بين الجانبين هتتحل المشكلة دي. تعالي نقدم مجموعة من الأفكار نحطها في اعتبارنا لأنها تناسب وكانت بتحل مشاكل كتير. أول، ليه ما تعيشوش مع أسرته في شقتهم إذا كانت شقة كبيرة وإذا كان الأمر متاح؟ بأي شكل، الأب كبير، الأم كبيرة، ما فيش أولاد كتير، شقة واسعة، ليه لازم يبقى فيه شقة مستقلة؟ وليه ما يكونش العكس، يعيش مع أسرتك إذا كان الأمر متاح أنت وحيدة أو هتتركي والدك والدتك لوحدهم؟ ليه ما نبتديش باللي احنا محتاجينه لمدة 2 أو 3 أو 4 بعد الزواج؟ محتاجين حجرة نوم ومكان استقبال الزوار ومطبخ وحمام، اكتر من كده مش محتاجين. في الاول خالص بيرهق العريس نفسه في ايجاد شقه الواسعه اللي في مكان كذا اللي انتوا عاوزينه، وبعد كده يبتدي يرهق اهل العروسه في ان هم يجهزوا هذه الشقه، او يرهق نفسه هو في تجهيز الشقه. كل هذه الامور بتؤخر موضوع الزواج. ثم طيب ليه ما تفكروش في الانتقال؟ ليه ما تخش هدف من اهداف حياتكم انكم تنتقلوا من المكان اللي انتوا فيه، مكان العمل فيه متاح، زي بالظبط اللي بيفكر ان هو يسافر دوله عربيه. طب ما نسافر داخل بلدنا ونشوف ايه اللي ممكن نعمله في مكان اخر. كل دي افكار في محاوله للهروب من مأزق الشقه التمليك اللي مكونه من اكتر من 100 متر، اللي الشاب يفضل انه يصوب الظهر على ان هو يعبر هذه المشكله، او يغض بصره فده مش قادر يستطيع على هذه الباقه. وانا عارف ان الموضوع مش بتاعي، وان الموضوع يتدخل فيه الاهل والاسره والوالدين ومحاوله الظهور في العائله بالمظهر اللائق. والله هذه الامور جعلت الامر صعب، فلا بد من التواصل وتقوى الله ومعرفه حجم المسؤوليه، مسؤوليه تاخر سن الزواج للبنات وللشباب، وان يمكثوا هكذا دون زواج. بالحاجات دي ممكن ان احنا نقنع الاخرين بافكار جريئه وبخطوات طيبه في هذا المجال. وطبعا مش معنى الافكار اللي انا قدمتها دي ان انا بطالب الالتزام بيها، ولكن ممكن في البدايه في العلاقه مع الام والاب تقعدوا مع بعض تحددوا مجموعه من الامور اللي ممكن تتنازلوا عنها ومجموعه من الامور اللي لا يمكن التنازل عنها، نحددها ونقول ان دي نتنازل عنها او ما نتنازلش عنها، وتصلوا باتفاق مبدئي بينكم وبين بعض عشان ما يحدث احراج بعد كده للمتقدم ويضعكم في اختيارات تولد اسرع. اتكلمنا عن التدين وعن التكافؤ، هنتكلم على المظهر الخارجي. طبعا انا ما اختلفش معاك ان وسامه العريس مؤهل جيد لان هو يقبل، ما اختلفش ان لبقته اسلوب تناوله الامور طريقته في الكلام باب ابواب القبول، لكن ما تخليش المظهر يخفي عنك كثير من الامور. وخلي بالك ان البرق لما بيلمع في السماء بيدل على ان فيه فيضان وسيول ممكن تحصل، الواحد يجذبه البرق ولمعانه عن ان فيه ممكن يكون في سيل هيحصل. نبدا دلوقتي ممكن ننتقل للخطوه الرابعه او الاداه الرابعه اللي هي ايمن. فين نلاقي فين العريس بقى؟ طبعا انت مستغربه، بصي كده باستغراب، يعني انا اقعد ادور على العريس يعني ايه الحكايه؟ والله لما يجي انا عدو وليجي اهل المسافر، مستحيل طبعا ان انا قصدي انك انت تدوري على العريس، والاصل ان الفتى هو اللي يتقدم الى الفتاه. لكن بالراحه كده وبهدوء، انا طبعا السؤال مش اقصد بيه كده، لكن تعالي نشوف المساحات الواسعه للسؤال. انت قدامك امامك ثلاث حاجات، اما ان في اكثر من شاب متقدم ليكي ومن اكثر من اتجاه، وهنا خلاص ما فيش مشكله، انت عندك مجموعه من الشروط ومجموعه من الضوابط قلناهم في الادوات السابقه، هتنتقلي على طول الادوات التاليه اللي هي اداه كيف، وخلاص ما فيش مشكله. الامر الثاني او الموقف الثاني اللي انت قدامه انك بتشعري بقله المتقدمين، ودي فرصه اختيار عندك صعبه ضيقه، مش اول عريس هيجي هقبله. الامر الثالث ان في شخص معين بصفات ومؤهلات معينه ترشحه انه يكون الزوج الذي سيكرمك. طيب نعمل ايه بقى في الثلاث حالات دول؟ تعالي نبتدي بالحاله الثالثه. اول ما يجي على ذهن الانسان لما يفكر في الحاله الثالثه دي هي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، وإزاي من السيدة خديجة رضي الله عنها اختارته هي لما عرفت أخلاقه وتعاملت معاه وعرفت أمانته، سعت إنها ترتبط فيه لما رأت فيه الرجولة الكاملة. إزاي هذا الشاب اللي يبلغ سنه 25 سنة قدر يقنع امرأة ذات حسب ومنصب وجمال ومكانة في قومها ورغم إنها أكبر منه في السن؟ لكن انا عاوز بس احط قدامك بعض الايه المحاذير. الحاله دي تتطلب منك حكمه شديده واتزان، لان في الغالب الراجل بيرغب عن الارتباط بالفتاه اللي بتعرض نفسها عليه، قد يصدقها قد يصاحبها، لكن انه يقرر انه يرتبط بيها في عقد حياه فبيفكر كتير قوي 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 قبل ما يتقدم. وشوف السيده خديجه عملت ايه. اختارت السيده خديجه شخصيه معروفه للطرفين، تتعرف على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. ما كانش لسه عليه الصلاة والسلام، ما كانش لسه أرسل إليه، كان شاب عادي فقير في مكة، لكنه معروف عنه الأمانة والخلق المؤهلة للارتباط. وتقترح عليه هذه الشخصية السيدة خديجة وتيسر له الأمر. وخلي بالك، احذار من الصديقة غير الموثوق فيها. وأنا أرشح لك أفضل صديقة، اللي تخاف عليك وتراعي أمرك وتهتم لمصلحتك، اللي هي أمك. في شخصية معينة، وهذه الشخصية مؤهلة إن هي تكون شخصية الزوج بالنسبة لك. روحي لماما واحكي، وقولي لها أنا ده فعلا يا ماما ده شخصية محترمة.